بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 91 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ونحن في هذه الليلة هي ليلة الأول من شهر الله المحرم. غدا هو اليوم الأول من شهر الله المحرم من هذا العام 31,400 للهجرة النبوية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا يجعلها من أهل العزة والمنعة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي.
نعم. بعد أن تكلم الشيخ عن القلم واللوح ومسألة هل القلم أول المخلوقات أم العرش والماء خلق قبل القلم، قال إن هذا القلم الذي تحدث عنه قال هو قلم، يعني هو أكبر الأقلام وأفضلها، وهو الذي أقسم الله عز وجل به، وهذا هو الراجح. نون والقلم وما يسطرون، الراجح أنه هذا القلم، وإن كان بعض المفسرين عمم في قوله والقلم، فجعل هذا القلم وغيره من الأقلام التي يكتب بها قد أقسم الله عز وجل بها. ثم قال: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله عز وجل، أي ما يوحيه ربنا سبحانه وتعالى وما يدبره من أمر هذا العالم، سواء كان ما يكون من أمر شرعه أو من أمر قدره وتدبيره، كما قال هنا للعالم السفلي والعلوي. ويشهد لذلك ما هو متيقن أن الملائكة يكتبون، وأن معهم صحف، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به كما في بعض الروايات حتى بلغ منزلة يسمع فيها صريف الأقلام، والمقصود بصريف الأقلام صوتها عند الكتابة. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الملك حين ينفخ الروح يؤمر بكتب، يعني يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن من الملائكة من هم ممن يكتب ما يوحيه الله عز وجل ويدبره، وهذا التدبير عام. ونحن أيضا قد وردت عندنا أدلة صريحة أن الله يتكلم بالوحي وتسمع الملائكة كلامه، فهذه كلها أدلة دالة على تكلم الله بالوحي، ودالة على أن الملائكة يكتبون ما يوحيه الله عز وجل عليهم، ودالة أيضا على أن هؤلاء الملائكة إنما يعلمون ويكتبون ما أوحاه الله عز وجل إليه. أما وحي القرآن، الوحي الذي هو القرآن وكتب الله التي وحيها، فهذه يسمعها جبريل خاصة، لأنه هو أمين الوحي، يسمعها جبريل خاصة من الله مباشرة، ثم جبريل ينزل بها على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نقول نعم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فهو مكتوب أيضا. لكن أردنا أن نفرق بين ما تتلقاه الملائكة من تدبير الله وتقديره في هذا العالم علويه وسفليه، وبين الوحي الذي هو كلام الله عز وجل، فإنه يتلقاه جبريل ويسمعه من الله مباشرة. نعم يا شيخ. سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل في أقلام متفرعة عن هذه الأقلام، وسيوردها إن شاء الله تعالى الشارح. نعم.
قوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
جميل، هذه العبارة للطحاوية يعني هي تقريبا مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وغيره من الأحاديث. فهو يقول هنا أي الطحاوي: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله ليكون كائنا موجودا مخلوقا، واجتمعوا على أن يمنعوا وجوده ما استطاع، والعكس، لو اجتمعوا على أن يجعلوا شيئا لم يكتب الله أن يكون وأن يخلق ليجعلوه كائنا لم يستطع. وهذه حقيقة القدر الكبرى، لأن القلم جف بما هو كائن، هذا يقين أن كل ما يجري فقد قدر وكتب، وما لم يكن فلا تأسف عليه، إنه غير مكتوب، فاتك أمر، لم يصبك خير، إلى آخره، لا تفتش عنه، لأنه لما لم يقع أيقنا بأنه غير مكتوب. تفضل يا شيخ الشرح.
تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جشعم فقال يا رسول فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير.
نعم، وهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره فيه يعني رد ونقل يعني مدارس عقلانية فلسفية تذهب إلى حرية الإنسان، وتذهب إلى أن كل ما يجري إنما يعلم بعد وقوعه، وأن الإنسان حر، الحرية التامة فيما يختاره، فهذا كله منقوض بهذا الركن العظيم اللي هو الإيمان في القدر، وبهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها من الأدلة في أن كل شيء قد جف القلم بما هو كائن، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فمعنى هذا من زعم أنه والله متغيرات العالم، وأن الإنسان ربما يعني كما يقال يغير طبيعة الحياة، عدد السكان قال لك تضخم عالمي ربما يؤدي إلى مشاكل، أو أن الإنسان يمكن، نقول كل هذا هراء، لا يستطيع أن يغير الإنسان شيء إلا أن يكون مكتوبا. أما أن الحضارة أو الإنسان أو كل من له قدرة من المخلوقين يستطيع أن يصنع شيئاً أو يفعل شيئاً أو يخطط لمستقبل تسير عليه البشرية دون أن يكون ذلك مقدوراً ومقدراً من عند رب العالمين، فلا. نعم يا شيخ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث جليل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام، وهو من أحاديث الأربعين النووية، وقد شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم شرحاً متيناً ماتعاً مفيداً. وجامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح الأربعين النووية وإكمالها، لأنه أكملها إلى الخمسين حديثاً، يعتبر من عيون كتب العلم. جامع العلوم والحكم من عيون كتب العلم، يعني هذا الكتاب شرح لأحاديث وفيه علوم من السنة والعقيدة والتفسير، وفيه من الآداب والأحكام ونقولات الآثار، فهو حقيقة كتاب غفل عنه وقد يغفل عنه كثير من طلبة العلم. كنز جامع العلوم والحكم، كنز من الكنوز، يعني مع الفارق يشبه رياض الصالحين، مع رياض الصالحين كله أحاديث نبوية، لكن هذا لا، شرح لمجموعة من الأحاديث النبوية، لكنه كنز. وابن رجب إمام جليل، محقق، مربي، معلم، يركز على قضايا تتعلق بالتربية والأخلاق والعلم والسلوك وأعمال القلوب وغيرها. فننصح بقراءة هذا الكتاب بالنسبة لطلاب العلم. وهذا الحديث من الأحاديث الشهيرة، وقد جمع هذا الحديث معاني عظيمة جدا جدا جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أعلمك كلمات. شوف، كلمات، لكن كلمات جامعات، كل واحدة منها نبراس في حياة الإنسان، يعني لو وقفنا معها لوقفنا معها في دروس متتالية. شوف، احفظ الله يحفظك، هذه مدرسة. احفظ الله تجده تجاهك، هذه مدرسة. إذا حفظت الله في توحيده والإيمان به وطاعته وأحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه تجده تجاهك، لأن الله قريب من عباده المؤمنين. بعدين: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه مدرسة. التعلق بالله وحده لا شريك له، والاستعانة به والتوكل عليه. ثم ذكر الشاهد: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور بشيء، وشيء هنا نكرة فتعم أي شيء. فلو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما يستطيعون إلا إذا كان قد كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يستطيعوا إلا أن يكتبه الله عز وجل. إذن الإنسان يطمئن. ما يسمونه اليوم في المستقبل، مستقبل الأمة، مستقبل الشباب، مستقبل الحياة، يا أخي هذا المستقبل محفوظ عند رب العالمين والأرزاق مكتوبة، فاتق الله. فمن زعم أن شيئا من أمور الدنيا هو الذي سيجلب الرزق وحده فقد أخطأ. نعم هي أسباب، هي أسباب، لكن من قال مثلا اليوم أنه الطبيب اللي يتخرج طبيب هذا هو الذي يرزق، واللي يدرس في كلية الشريعة الله يعينه، ما ندري عن مستقبله، هذا غلط. لا هذا ولا الكل. والدليل على ذلك أن الله رزق عوام، بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، وأساتذة فطاحنة، بروفيسورات على ما يقولون، من كبار الأساتذة تجده على الكفاف حياته. لماذا هذا وهذا وهذا؟ عاش حياته كلها بكذا، لأنها أرزاق، لأنها أرزاق مكتوبة. وهذا الحديث يقول لك ترى ما فيه، يعني لا تظن أن أحدا يملك أن يعطيك ما لم يكتبه الله عليك. وإذا أراد الله بك خير لا يستطيع أحد أن يحبسه عنك. ولو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، الخلق يعني شوف هذا الحديث، مش ملوك ولا رؤساء ولا أغنياء ولا أثرياء ولا أب ولا، لا، الخلق، الخلق اجتمعوا على أن يعطوك ريال لم يكتبه الله والله ما يستطيع. الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك وتآلبوا عليك لم يستطيعوا إلا إذا كان هناك شيء قد كتبه الله عليك. وعلى هذا فما قد يخاف اليوم ويبتلى به العباد من سحر أو عين أو نحو ذلك فإن هذا مكتوب. ليس معناه أن الخلق غلبوا القدر وأن هذا استطاع أن يفعل، لا. وكذلك أيضا القوى الكبرى والعظمى والدول، كل ذلك إنما يكون إذا أراد الله عز وجل وجوده. طيب ماذا يصنع الإنسان أمام هذا القدر التام؟ نقول افعل الأسباب واتق الله. ثم ذكر الرواية الثانية عند غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. بعدين قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه أيضا مدرسة ومعلم كبير، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال أيضا: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا في باب القدر، وهذا هو الشاهد. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فليطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان ويعلم أن مع الصبر يكون نصرا من الله، وأنه عند الكربة واشتدادها يأتي الفرج من عند رب العالمين، وأن مع العسر يسر كما ذكر الله عز وجل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس وغيره: لن يغلب عسر يسرين. فما من عسر إلا ومعه يسران. فنسأل الله أن يشرح صدورنا لهذا العلم. نعم.
وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره
اللي قبل قليل، اللي هو قلم الأول وقلم الوحي الذي تكتبه الملائكة. نعم.
القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح.
نعم.
القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم.
نعم. هذا هو التقدير الثاني أو القلم الثاني، وهذا يذكره العلماء عند أخذ الميثاق، حينما مسح الله على ظهر آدم فاستخرج ذريته فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فقالوا إن المسح على ظهر آدم تضمن التقدير العام، لكنه خاص لبني آدم، خاص لبني آدم، يعني لا يدخل فيه الملائكة ولا يدخل فيه مثلا الجن. نعم.
القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.
نعم. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه يؤمر بهذا الكتب فيقدر. لاحظ معي، فهذا التقدير يا أيها الإخوة في الله يكون عند خلق الإنسان ويكون مطابقا للتقدير الأول. نعم.
القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الذي يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.
نعم. هذا القلم الرابع يعني كأنه قلم تكليف، قلم تكليف، ليس هو قلم قدر، ليس هو قلم قدر. فإدخاله في الأقلام السابقة من باب التقسيم الفني، وإلا فهؤلاء الملائكة لا يكتبون ما سيفعله العبد، وإنما يكتبون ما فعله العبد، يكتبون ما فعله العبد، فهو قلم تكليف ومحاسبة للعبد. لكن هناك تقديرات أخرى أيضا يمكن أن نسميها أقلاما، لكن الأولى أن نسميها تقديرا، لأن المرتبتين الأوليين من مراتب القدر اللي هي العلم والكتابة، هاتان المرتبتان تنبثق منهما عدة تقادير ربانية داخلة في إيش؟ العلم والكتاب، العلم والكتاب. ما هي هذه التقادير التي جرت؟ ذكر بعضها، منها لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا التقدير العام. منها التقدير الثاني عند خلق آدم، وهذا ذكر قبل قليل. ماشي. هذا منها التقدير السنوي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. فجاء في روايات إنه في ليلة القدر يقدر ما هو كائن في تلك السنة. ماشي. هذا. ومنها التقدير الذي جاء في قصة محاجة آدم وموسى، تذكرونها؟ نعم. احتج آدم وموسى فماذا قال؟ قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، كيف أخرجتنا وذريتنا من الجنة؟ ماذا قال آدم؟ بكم علمت أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين سنة. فبعضهم استنبط من هذا أنه في هذا كان هناك تقدير على آدم وذريته، ماشي هذا؟ ثم التقدير الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين، ثم التقدير السادس وهو التقدير اليومي، وهذا يذكره العلماء عند قوله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هذه كلها تقديرات، وقد تسمى أقلاما، تابعة لأي شيء؟ لمرتبة العلم والكتابة، لمرتبة العلم والكتابة. نعم يا شيخ، في سؤال حول الأقلام ولا شيء؟ طيب تفضل يا شيخ.
وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة،
لأن هذه نتيجة العلم، نتيجة العلم بأن مقدر الأقدار هو الله، وأن ما قدره كائن، وأن الذي يجري هو حكمه وأمره القدري، هذا مقتضى، هذا الناس لا يخشى إلا الله ولا يتعلق إلا بالله عز وجل، لأنه هو مالك الملك. أما المخلوقون فهم مربوبون، لا يملكون من الأمر شيء. إذا تعلق القلب عبادة وسؤالا وطلبا وخوفا وخشية إنما يكون لله عز وجل، فعندنا لا يسأل إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله وحده لا شريك. نحن نعلم أن الإنسان في هذه الحياة هو على طرف مخافة من ناحية دنياه، يخاف من المرض، يخاف من الموت، يخاف من كذا، من الأعداء، وهذا الخوف تجري فيها أقدار الله عز وجل. لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن هذا كله لا يكون إلا إذا أراد الله عز وجل. إذا استيقن العبد هذه الحقيقة العظيمة أفرد الله عز وجل بالعبادة والتقوى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي أهل لأن يتقى، وهو الذي يغفر الذنوب. العباد لا يملكون من الأمر شيء. نعم يا شيخ.
ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ لا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك. فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور.
نعم، هذا من أدق ما يكون من التحليل النفسي والاجتماعي. يعني هنا ينقل المؤلف رحمه الله تعالى، وأظن الكلام لابن القيم أو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الإنسان لا بد أن يتقي، لا بد أن يخاف. لماذا؟ لأنه ضعيف محتاج لغيره، معرض للآفات المختلفة، فلا بد أن يتقي. قال: لأن الإنسان لا يعيش وحده، إذا لا بد يختلط الإنسان ببني جنسه، فهو مدني بطبعه، فهو محتاج إلى غيره، وهو أيضا متعرض لظلم أو أذى غيره، إذن هو محتاج إلى الغير. قال: ولو كان ملكا مطاع. الملك اللي الدنيا تدين له، والجنود والوزراء والحجاب والخدم، يقول له: ولو كان ملكا مطاع، فإنه لا بد أن يتقي، لا بد أن يراعي. تجده يراعي من حوله، يراعي جنده كما سبق أن أشرنا، يراعي حراسه، لأنهم هم المؤتمنون على سلامته، يراعي الشعب كله خوفا من أن يغضب عليه. فهذا دليل على أنه يعني صحيح أنه في هذه الحالة التي يعني بلغ بها من الملك والسلطة والسلطان، لكن لو فتشت عنه في النهاية لوجدته مخلوقا بشرا ضعيفا مثل غيره من المخلوقين، يحزن ويفرح ويغضب ويرضى، ويبيت ليلة مسرورة وليلة أخرى حزينة، يخاف أحيانا خوفا شديدا ويأمن أحيانا، لأنه بشر. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن إيش؟ الخلق لا يمكن أن ترضيهم كلهم، كما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك. إذا لا يمكن أن يرضى عنك جميع الناس، ولا يمكن لك أن ترضيه. ولو أن أكبر دولة في العالم أو أغنياء العالم ما استطاع أن يطعم الناس يوما واحدا، ما يستطيع. لو قيل له أطعم أهل الكرة الأرضية يوما واحدا ما استطاع، ما في أحد يستطيع. بل كل زعيم في مملكته، وقد يكون يعرف إحصاءهم، لو أراد أن يطعمهم يوما واحدا ما استطاع. إذا لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، والناس لهم اتجاهات ولهم آراء، ولهذا الناس لا يخضعهم ولا يربيهم إلا الدين، إلا الدينونة لله رب العالمين. أما إذا تركتهم وأهواءهم فإنهم متفاوتون مختلفون. فإذا كان كذلك، إذا رضا الناس غاية لا تدرك. فإذا كان هؤلاء الناس ضعفاء يخافون مثل ما يخاف غيرهم، لا يتفقون على رأي، لا يملكون من الأمر شيئا، فكيف يتعلق الإنسان بهم ويترك مالك الملك الغني الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى؟ ولهذا شوف ختمها بهذه العبارة العظيمة جدا، حيث قال: فعليك بالأمن الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. يعني لا تشغل نفسك به، لا تشغل نفسك به، لا تتعب نفسك فيه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. لا مقدور أن ترضي الخلق جميعا، ولا مأمور، ما جاء الأمر بإرضاء الخلق، بل قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. ويقابله: إرضاء الخالق مقدور ومأمور. يا سلام، إرضاء الخالق مقدور لك ومأمور، لأن الله عز وجل أمر به. فهل يغلط العاقل في هذه المعادلة؟ الخلق إرضاؤهم غير مقدور وغير مأمور، والخالق سبحانه وتعالى إرضاؤه مقدور ومأمور. ماذا يصنع العبد؟ ماذا يصنع العقل؟ نعم يا شيخ.
وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين.
طيب، قبل أن ندخل في الحديث، هنا يقول المؤلف: المخلوق لا يغني عنك من الله شيئا، والإنسان إذا اتقى الله وخافه ورجا كفاه مؤونة الناس. وهذه فائدة جليلة جدا. ونقل حديث عائشة فيما كتبته إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وهذه الرواية جاءت على لفظين، ولهذا رويت موقوفة ورويت مرفوعة. فما ذكره المؤلف: من أرضى الله بسخط أو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس ذامة، هذه إحدى الروايتين، إحدى ألفاظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الأخرى: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذا اللفظ الأخير يصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول هذا هو اللفظ الصحيح، ويرجحه على اللفظ الذي ذكره ونقله المؤلف، وعلل ذلك بعد تعليله بالرواية، إنه هذه أصح رواية، علله من ناحية المعنى في أن قوله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قال لا يلزم أن الإنسان إذا أرضى الله عز وجل لا يلزم أن يرضى عنه كل الناس، فقد يبقى من الناس من ليس راضيا عنه، لكن في اللفظ الآخر قال كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. وهذه الرواية بألفاظها بلفظيها موقوفة أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية جليلة جدا. ليه؟ لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد عام الجماعة وبعد ما جرى من الفتن استقرت الأمور واستقرت المملكة الإسلامية، ولهذا يمدح معاوية رضي الله عنه بأنه من أعظم ملوك المسلمين ومن أعدلهم، يعني هو يعتبر بعد الخلفاء الراشدين من أعدل الملوك. وإذا كان قد اشتهر عدل عمر بن عبد العزيز، فمعاوية أفضل منه وأولى. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه استقرت في عهده المملكة الإسلامية استقرارا عظيما، خاصة بعد زمان الفتن، لأن الفتن التي وقعت في أواخر عهد عثمان ثم أيضا في عهد علي لم تنتهي إلا عام الجماعة عام 41، فاستقرت. ولهذا يعني عهد معاوية من ناحية تاريخية واستقرار والفتوحات الإسلامية عهد عظيم جدا، وليس كما يصوره الرافضة تلامذتهم وتلامذة المستشرقين للأسف من بعض الكتاب الذين لا يتطرقون إلى التاريخ مرة إلا ويطعنون في معاوية أبي سفيان رضي الله عنه. حتى ولاية العهد لابنه له فيها تفسير وتأويل، له فيها تفسير. وفي زمننا هذا الآن كثير من الحكام يورث ابنه وفيه من يؤيده بناء على أن الاستقرار هو بهذا، وأنه لو ترك الأمر فوضى لضاعت الدنيا. وليس الحديث الآن عن هذه القضية بالذات، لكن هو رضي الله عنه وأرضاه له فيها تأويل وتفسير. وإن كان الأصل أن الأمة هي التي تختار من يكون خليفة وحاكما عليه، لكن أردنا بهذه المناسبة أن نقول إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أم المؤمنين عائشة: أوصيني وأوجزي، أوصيني وأوجزي. فكتب من الشام إلى عائشة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتبت إليه بهذا الحديث. فلاحظ معي الوصية إيش معناها: طلبها معاوية، ثانيا طلبها من عائشة، ثالثا طلب أن توجز. عائشة أوجزت له هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم يحمل هذا الحديث من المعاني: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. حتى بعض الذين يغضبون عليه هم في قرارة نفوسهم يقولون: لا، فلان مصيب. وكثير منهم يرجع ويرضى. التمس رضا الله ولو بسخط الناس. والعكس والعياذ بالله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعادوا له ذامين ووكله الله إلى الناس. فليتق الله المؤمنون وليتق الله أهل العلم، فلا يرضوا الناس بسخط الله، ولا يبحثوا للناس عما يهوونه ويشتهونه ولو خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ميزان من أدق الموازين، أن الإنسان يلتمس رضا. أما ذلك الذي يبحث عما يهواه الناس ويرضونه حتى يثنون عليه عاجلا، فهذا لا يدوم، هذا لا يدوم. يسخطون عليه في الدنيا أو في الآخرة، ربما في الآخرة يتعلقون به ويقولون: أنت الذي أضللتنا. فهذا حديث جميل جدا. نعم يا شيخ.
فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس.
نعم، لا بد تكون العاقبة لأهل التقوى، نسأل الله يجعلنا وإياكم. نعم.
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك.
نعم، وهذا أيضا حديث مفسر للرواية السابقة، كيف أن الله يغرس حبه عند العباد، فالله يحبه ويأمر جبريل يحبه، وجبريل يأمر الملائكة، فيكتب له القبول في الأرض فيحبه الناس. والعكس والعياذ بالله. إذا أبغض أحد أبغضه الله وأمر جبريل أن يبغضه وأمر جبريل الملائكة أن يبغضوه، ثم وضع الله له البغضاء في الأرض. هذه سنة الله عز وجل، والحديث في الصحيحين، فهو مفسر لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم يا شيخ.
فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره.
نعم، هذا كله استكمال لما سبق، أن العبد لابد أن يتقي، إما أن يتقي الله أو يتقي المخلوق، لابد. كما قلنا، كمان الإنسان مدني بطبعه، ما يمكن يعيش لوحده، يحتاج إلى الناس والناس يحتاجون إليه. كذلك أيضا من هذا الباب لا بد أن يتقي، فإما أن يتقي الخالق أو يتقي المخلوق. فإن اتقى المخلوقين وكل إليهم وضعف تقواه لرب العالمين، وإن أخلص التقوى لله عز وجل كفاه مؤونة الناس. إذن تقوى المخلوقين كما قال ضررها أكثر من نفعها من وجوه عديدة، كل منا لو فتش عن هذه الوجوه لوجد جملة من الوجوه تبين هذه المسألة. لاحظوا معي، فكيف إذا كانت التقوى، انتبهوا، أولا هي مناط سعادة الدنيا والآخرة. إذا ما هي قضية مادية نقول والله ترك إن اتقيت الله تصبح كذا وإن اتقيت المخلوق، يعني قضية مادية بحتة فقط، لا، تقوى الله عز وجل أولا هي سبب سعادة الدنيا والآخرة. ثانيا تقوى الله عز وجل هي مفتاح مغفرة الذنوب، وما في أحد من المخلوقين يغفر، ما في. الذنب بينك وبين الله عز وجل لا يمكن لمخلوق أن يغفره ولو كان أباك أو أمك. وحتى لو أخطأت على أحد وطلبت منه المسامحة، إذا سامحك فقد سامح بحقه، وقد تكون أنت أذنبت في هذا. إذن من هو الذي يغفر الذنب؟ هو الله عز وجل وحده لا شريك له، والمخلوق لا يغفر الذنب. ثم أيضا ثالثا، فإن تقوى الله عز وجل هي مفتاح للرزق، هذا بنص القرآن، وجاء في سورة، في سياق سورة الطلاق عند الإشكال إذا طلقت، لأنه في حال الطلاق يخشى العيلة، يخشى الضيعة، يخشى الفقر، خاصة إذا كان هناك أولاد. فقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. ولكن هذه التقوى لا تنافي فعل الأسباب، خلافا لمن زعم من الصوفية أنه يجلس يتعبد ويأتيه رزقه. ويحتج لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغطو خماصا وتروح بطانا. هذا الأثر هو متضمن لنقض هذا المذهب الصوفي. من أين؟ تغدو وتروح. فإذا فعل الأسباب واتقى الله عز وجل فإن التقوى ضمان بأن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا قال هنا لا يتخلف هذا إلا مع تخلف شيء من التقوى، لأنه كأن هذه الآية قطع ووعد من ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. متى يتخلف؟ عند ضعف التقوى أو ضعف التوكل. نعم.
وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
نعم، سبق التعليق على الآية الأخيرة، لكن مسألة أن التوكل لا ينافي الاكتساب هذه مسألة معروفة ومشهورة. يعني من ظن أن التوكل ينافي الاكتساب فقد أخطأ، لأن الاكتساب مأمور به شرعا ومحتاج إليه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أتقى الناس وأخشاهم وهو أعظم المتوكلين كان يفعل الأسباب، كان يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، وكان يأخذ بالأسباب في أسفاره وفي درء متابعة عدوه وفي معاركه، فيلبس لأمة الحرب، وظاهر في إحدى المعارك بين درعين. كل ذلك من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين كان يفعل الأسباب. ونحن نعلم أن طبيعة الحياة كما جاء في الحديث أصدق الأسماء من همام وحال، طبيعة الحياة لابد فيها من حركة، لابد فيها من حرف، لابد فيها من همة. فإذا كان كذلك فإن فعل الأسباب أمر مطلوب، ويتوكل على الله عز وجل. فإذا فعل الأسباب وتوكل على الله واتقى الله عز وجل استقامت حياته. نعم يا شيخ.
وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
نعم، هذا تعليق على الآية السابقة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، سبق التعليق عليها في صفحة 131 من الطبعة التي بين يدي. ورجحنا أن المحو الإثبات هنا هو بما في صحف الملائكة. فإن قال فما معنى قوله كل يوم هو في شأن؟ هل يتعارض هذا؟ إنه يعني هو في شأن فيقدر ما يشاء وقد يخالف المكتوب. نقول لا يخالف المكتوب. وذكر أنه قيل نزلت في اليهود الذين قالوا أن الله لا يعمل أو لم يعمل يوم السبت، لكن تفسير الآية هو ما ذكره السلف ونقله. وقلنا هذا إن أحد التقديرات إن الله في كل يوم يغفر ذنبا، يشفي مريضا، يعز قوما، يذل آخرين، يفك عانيا، يفرج مكروبا، يجيب داعيا، يعطي سائلا، ويغفر ذنبا. وهذا قد دل عليه أيضا أحاديث النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالله يفعل ما يشاء ويختار. فما يجري هو دليل على قدر الله عز وجل ومشيئته، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.